إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وتاهم ما بعد. الآن ذكرتنا في بشكل عام في طريقة تأصيل العلمي في الكتب، الكتاب المعين، المتن المعين. يعني يفضل إنه الشيخ اللي يشرح المادة المعينة يحرص على إنه يبسط المعلومة قدر المستطاع، أو ينظر إلى حال المتلقي الجالس. يعني هذا كتاب التوحيد ممكن تأخذه بأبسط الطرق كطريقة الشيخ ابن باز، عبارة عن تعليقات سريعة، أو بالطريقة التأصيلية المتوسطة التي فيها طريقة شيخنا مثلا، بحيث أنه يشرح المتن ويذكر أمثلة وكذا، ليس تعليقات بل شرح، ولكن شرح مبسط. وكلمة مبسط بالمناسبة هي ليست لغة سليمة، يعني بل هي كلمة مبسط أي مستفيض بالمناسبة، عكس ما نتخيل. إحنا نحكيها بالعامية مبسط يعني قليل، لكن إذا أردت باللغة العربية مبسط معناته كثير. يعني عندك مثلا كتاب الفقهي، في كتاب مختصر وفي كتاب متوسط، هذا الأعلى منه وأكثر منه، والكتاب الكبير يسموه الكتاب البسيط. والله في كتاب بسيط للشيخ الفلاني، هذا كتاب بسيط يعني بسط فيه المسائل بكثرة. فلما احنا نقول والله انا بقول مبسط، شرح الشيخ مبسط على الطريقه، على اللهجه العاميه، اما اي مسهل، ولكن اذا على اللغه العربيه بل هو عكس المسهل، يكون باستفاضه. كشرح الشيخ العثيمين، هنا شيخ العثيمين جميل جدا، لكن بعلى شوي بكثره التفريعات. كثره التفريعات، شيخ العثيمين يخاطب طلاب علم معينين صراحه، أو يخاطب بشكل عام كل من يقرأ فيه يأخذ ما يحتاجه من هذا الكتاب. لكن لا نستطيع الآن أن نأخذ كل شيء يذكره الشيخ العثيمين في هذا الكتاب. ليش؟ لأنه في مسائل كثيرة يذكرها الشيخ العثيمين يبعدنا عن أساس الكتاب، وهو متعمد، لكن الطالب قد يضيع فيها. وإحنا هدفنا التوحيد، مثل كتاب التوحيد بين أيدينا الآن، أن نأخذ كتاب التوحيد مباشرة. لذلك أنا بفضل في هذا شرح شيخنا الرملي حفظه الله تعالى، لأنه مناسب لهذا الأمر. فالشيخ يحرص على أن ينظر إلى هذه المصلحة، ذكرناها في أكثر من مكان. فبعض الأشياء رح تقرأها كلام الشيخ العثيمين، وأنا أفضل عندما يكون عندك كتاب الشيخ العثيمين أن تقرأ كل كلمة يقولها، لكن لا يعني ذلك أنني سأذكر كل كلمة قالها، وإن كنت أقرأ من كلامه بس في شغلات بتركها ومتعمدا. باب التسهيل، وباب انه ظلك انت متابع نفس الماده اللي انا باخذ فيها وبنبني عليها شوي شوي. في يوم رح تقرا الكتاب مره ثانيه وثالث ورابع، كتاب التوحيد هذا، فبصير ترجع كلام الشيخ العثيمين، تجد فقره قالها الشيخ العثيمين جاء وقتها، فبتستفيد منها اكثر، بس بتكون انت ثبتت الماده الاساسيه او المتن الاساسي. طيب خلينا نبدا قراءته من بدايه الكلام، وقول الله تعالى اخذناه في المره الماضيه، لكن باب انه اعاده سريعه. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ارجعوا لها للدرس الماضي، اسمعوا اللي ذكرناه فيه، مش راح أعيد الكلام. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. كل هذا المؤلف كأنه جعله مقدمة لمادة الكتاب، وذكرنا أن أقسام التوحيد ثلاثة. يا عبد الرحمن تفضل.
أقسام التوحيد: توحيد الألوهية،
واحد، توحيد الألوهية،
توحيد الربوبية،
توحيد
الأسماء والصفات،
توحيد الأسماء والصفات. وقلنا توحيد الربوبية يا هاشم،
فضل الله تعالى في التفكير في التدبير
والتدمير
التدبير
بعد بس عشان تضبط لهجة،
فضل الله تعالى في التدبير والملك، التدبير والملك،
خلق والملك والتدبير، صح؟ يعني لو بتيجي تحكي إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، أي إفراد الله تعالى بأفعاله، لأنه في بعض العلماء هذا كان يعرفها، فأنت تستغرب تقول طب أنا أي تعريف آخذ، هذا ولا ذاك؟ ستجد الشيخ صالح الآل الشيخ في شرح الكتاب التوحيد يعرفها بطريقة ثانية، هذا والشيخ الفوزان يعرف بطريقة معينة، فتقول طب إيش الصح؟ وكله صحيح لكن بطريقة مختلفة. فهذا الخلق والملك والتدبير هذه أفعال الله، خاصة به، أن أفرده أي أنه هو الوحيد المتفرد بفعلها، هذا معنى أن نقول هو الرب. هذا مهمة جدا، لما تسمع كلمة الرب هو المتفرد بهذا الشيء، أليس كذلك؟ هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله تعالى بأفعاله، ومن أفعاله الخلق والملك والتدبير. الله خالق كل شيء، والرزق كذلك، وفي السماء رزقكم أي من الله وما توعدون. والملك عندما ينزل بعد إذا عندما يكون الجنين 14 في بطن أمه، ينزل ملك ويكتب رزقه وأجل وشقي عمل شقي أو سعيد، صح؟ يكتب أربع كلمات، يؤمر بكتابة أربع كلمات وينفخ فيها الروح، منه الرزق يكتب، لأن الله هذه أفعال الله سبحانه وتعالى.
ما في شو اسمه يعني بعد التطور خلينا الرزق مكتوب، يعني شو ما سووا جمل الرزق هي
اللي، لكن أنت تعلم ماذا كتب الله لك؟
لا.
فمطلوب منك أن تعمل رزقك، مع علمك أن رزقك يبحث عنك أكثر مما تبحث عنه، يطلبك أكثر مما تطلبه، فهو موكل لك، قد تأخذه بطريق الحلال وقد تأخذه بطريق طريق الحرام، هذا هو. وبالمناسبة في بعض الأحيان تأتيك الأرزاق من غير ما تتحرك أصلا، بل كثير من الأحيان، ليس دائما تأخذها الأسباب، على فكرة تكون جالس في بيتك يطرق الباب فإذا برزق على باب البيت، وين الأسباب اللي أخذتها؟ ما في ولا في سبب أبدا، إلا شيء واحد، أن الله سبحانه وتعالى قد كتبه الله لك، أليس كذلك؟ لكن مطلوب منك أن تعمل. فهذه من خصائص الله سبحانه وتعالى، ومن الملك الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض، أليس كذلك؟ كل شيء هذا ملك الله، هذا خاص به. والتدبير، ألا له الخلق والأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، أليس كذلك؟ هذا كله تدبير الله، الله يدبر الأمر. كل هذه أنا أؤمن أنه متفرد بها. القسم الثاني توحيد الألوهية، مجد
إفراد الله بالعبادة،
إفراد الله تعالى بالعبادة، أي أنني أفرده بعبادته أو أعبده وحده، ولا أعبد معه أحدا ولا أشرك به شيئا، هذا هو التوحيد، أي إفراده بذلك، إفراد الله تعالى بأفعالنا تجاهه، الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله، أليس كذلك؟ تمام. وتوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بأفعالنا المطلوبة تجاه الله سبحانه وتعالى. طالما أنني آمنت بأنه الرب، هذه مسألة مهمة وذكر الشيخ العثيمين في الأصول الثلاث، طالما أنني آمنت بأنه هو الرب أي متفرد بأفعاله، فلزم علي أو لزم مني أن أفرده بعبادته، هذا قول الشيخ العثيمين وهو قول العلماء. توحيد الربوبية أي إيمانك بهذا، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يعني الذي يقر بتوحيد الربوبية يلزمه ضمنا، لابد يلزمه، لابد أن يقر بتوحيد الألوهية، وإلا يكون خطأ في خلل، في خلل. من هنا آيات كثيرة في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي يعني في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فكانك تسأل لماذا، فأجابك الله: الذي خلقكم، أي لأنه خلقكم اعبدوا، ثم قال: الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء، إلى آخر الآية. لذلك قال الشيخ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء أي الرب، إذا كنت تؤمن بهذا هو المستحق للعبادة. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم قريشا بهذا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فأنى تؤفكون، فأنى تشركون، فأن إلى آخر الآيات التي فيها هذا الأمر، أي بأنك تقر بهذا، كيف تعبد معه غيرك، لماذا لا تعبده؟ هذا ما يقوله العلماء، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، إذا كنت مقرا بربوبيته لزمك الإقرار بألوهيته. أكثر الناس خالفوا في هذا الجانب توحيد الألوهية، كتاب المؤلف رحمه الله تعالى يركز على هذا الجانب، حتى أنه لم يذكر مقدمة، إنما قال بسم الله الرحمن الرحيم وقول الله عليكم السلام كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. بدأ مباشرة يقول لك أنا إيش أركز على هذا الجانب توحيد الألوهية، لأنك في الأصل تقر معي بتوحيد الربوبية، بل إن العالم أجمع قديما وحديثا لم يختلفوا في توحيد الربوبية أصلا، إلا بعضهم كان على سبيل المكابرة كفرعون عندما قال ما علمت لكم من إله غيري، هو أصلا هو يعلم أن الأمر ليس صحيحا لكن هذا كبر. وهنا قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إيش ظلما وعلوا، ظلم باب الظلم. لماذا باب الظلم؟ لأنك تريد أن تعطي خصائص الله سبحانه وتعالى وتنفي عنه استحقاق العبادة وهو مستحق لذلك، فهذا ظلم. لذلك سئل العلماء ما هو أعظم الظلم؟ الشرك بالله. وهذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، حديث عند ابن مسعود رواه البخاري، أي الذنب أعظم؟ ماذا قال؟ أن تجعل لهذا أعظم ذنب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن إيش؟ أن يرزق أن يطعم معك، هكذا اللفظ، أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا محرم، ولكن أعظم أنواع الزنا سوءا هو أن تزاني حليلة الجار، ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يعافينا من هذا. في أن الزنا كله محرم، ولكن المحرم الزنا مع الخيانة، أن تخون جارك لأنه في موضع استئمان، أليس كذلك؟ أسأل الله العافية. فهذا أعظم الذنب، الشرك بالله سبحانه وتعالى، أن تعطي الشكر والعبادة لغير مستحقها، والمستحق هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال وجحدوا بها أي بألسنتهم، الجحود هو الكفر باللسان مع استيقان القلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا أي كبر. الكبر هو الذي يمنع الإنسان أن يوفق عن الحق. أما بتوحيد الألوهية فأكثر الناس قد وقعوا فيه، هذا معروف عند العلماء. من هنا قال المؤلف بدأ به مباشرة وأكثر ما يركز عليه، لأنه أصلا هذا هو دعوة الأنبياء حقيقة، لأنه ضمنا يعلمون أن الرب ما هو الله سبحانه وتعالى، حتى أن قريش كانت تؤمن بوجود الرب، تؤمن بالله أصلا، ما عندهم مشكلة في هذا. ومن هنا أسماءهم، إيش أسماء أهل قريش؟ عبد الله، أسماء تعبد لله سبحانه وتعالى، وعبد الرحمن، يسمون عبد الرحمن ويسمون هذه الأسماء، لكن كانوا يشركون معه غيره الذي هو الخلل في توحيد الألوهية. القسم الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه العزيز أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف أو تحريف أو تعطيل أو تمثيل. وهذا الذي وقع فيه أناس ممن ينتسبون إلى الإسلام، وقعوا في هذا الجانب بفرقهم المختلفة. هنالك من نفى جميع الأسماء والصفات كالجهمية، ولم يثبتوا ويقولوا فقالوا فقط يوجد ذات، لا نؤمن لا بأسماء ولا بصفات. وهنالك من أثبت الأسماء المحضة من غير صفات كالمعتزلة، قالوا نثبت أسماءه الرحمن والرحيم والكريم والعظيم والعليم، لكن رحمن بلا رحمة وعليم بلا علم وقدير بلا قدرة، كل هذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. وهنالك من أثبت بعض الصفات ونفى البعض كالأشاعرة، أثبتوا أسماء مع بعض الصفات، فأثبتوا سبع صفات، أثبتوا الحياة والقدرة والإرادة والكلام النفسي والسمع والبصر، فأثبتوا سبع صفات ونفوا بقية الصفات، وهذا لهم موضوع ثاني إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد، توحيد الألوهية، عبادة الله وحده ولا تشركوا به شيئا. ذكرنا في المرة الماضية في أصول الفقه كلمة شيئا نكرة، أليس كذلك؟ ماذا قلنا يا مجد فيها؟
النكرة في حال النهي أو
في سياق
النفي، في سياق النفي أو النهي تفيد العموم،
تفيد العموم. النكرة كلمة شيء النكرة، إيش يعني النكرة؟ يعني لما أقول لك أعطيني شيء تقول لي شو يعني؟ إيش هو الشيء بدك إياه؟ نكرة صح؟ طبعا بتقول لي عرف لي إياه، ضد المعرفة. النكرة هو كما يقول أهل العلم فيه هو شيء شائع في جنسه من غير حصر لشيء معين. جاء رجل مين هو الرجل اللي جاء؟ نكر. لكن عرف لي، أقول لك جاء الرجل الذي جاء للبارح، عرفت لك إياه. جاء الرجل اللي التعريف بتعرف بحدد لك صح. فكلمة شيئا ولا تشرك به شيئا، شيئا يا عمار نكرة، نكرة. هذه النكرة أنت ما تعرفها إيش هي، لما جاءت في سياق النهي ولا تشرك، هذه في أصول، عند أصول الفقه عند الأصوليين يقولون هذه تفيد العموم لأنها نكرة في سياق النهي. إيش يعني تفيد العموم؟ يعني أن هنالك نهيا، أن هنالك نهيا بأن تشرك أي شيء بالله، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا دعاء ميت ولا خوف من غائب، وكل هذا كله يدخل في التحريم. أليس كذلك؟ هذه لفظة بليغة في هذا الجانب. قال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، هذه أيضا من آيات الوصايا. أول وصية ألا تشركوا به شيئا في سورة الأنعام. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل من أوائل من أسلم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن، صحابي جليل من السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كبار العلماء ومن كبار الصحابة. أمره عمر بن الخطاب على الكوفة، لذلك مذهب أهل الكوفة كثير يعود إلى ابن مسعود، قال مذهب أهل الكوفة. ومن جلة تلاميذ ابن مسعود كان هنالك مسروق، ومن جلة التلاميذه إبراهيم ابن يزيد النخعي، هذا من جلة تلاميذ ابن مسعود ومعروف هذا حاله. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، الوصية العهد بالشيء على وجه الاهتمام به، هذا قال وصية، أوصيك بشيء أي أعهد إليك بشيء من باب أن تهتم به. ما هي الوصية؟ قل من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هذه آخر شيء وصيته عهد إلينا بها التي عليها خاتمه، الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما واتخذه من باب من يعرف؟ طباعة. شو طباعة يعني؟ توقيع. نعم، لماذا فعل ذلك؟ بالضبط. كان قال له بعض الصحابة إن روما وفارس أي قيصر وغيرهم لا يقبلون الرسائل إلا أن يكون عليها ختم، فاتخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم مكتوب عليه محمد رسول الله. فيقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه أي عليها توقيعه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الآية. طبعا بالمناسبة من باب الفائدة المهمة لطالب العلم، هذه النسخة التي بين يدي على الأقل هي نسخة من النسخ، إيش يعني؟ وهنالك نسخ مطبوعة أخرى ستجد الآية كلها مذكورة، لذلك الشيخ العثيمين يشرحها كاملة بعض الأحيان، هذا اختلاف نسخ لا بأس بذلك، لكن نحن نريد في هذه الآية تعالوا ألا تشركوا به شيئا. قال المؤلف رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، معاذ بن جبل هذا معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أي من الخزرج أبو عبد الرحمن، صحابي مشهور وهو عالم من علماء المسلمين، وجاء فيه أحاديث شهد بدرا وما بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمه في العلم والأحكام والقرآن. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت، وهذا قال ما عندي، قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. يقول معاذ كنت رديف النبي على حمار أي خلف النبي وهذا من باب إجلاس الشخص على حمار يتحمل أن يجلس عليه اثنين كبار. قال فقال لي يا معاذ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ الله له حق على العباد، ما هو؟ وما حق العباد على الله؟ الله جعل حقا للعباد عليه وهم ليس لهم حق، ولكن الله جعله على نفسه. فيقول معاذ: الله ورسوله. قال: الله ورسوله أعلم. هذه قالها معاذ بالمناسبة والنبي معه صلى الله عليه وسلم. طب الآن لو سألتك سؤال ديني، هل يجوز لي أن تقول الله ورسوله أعلم؟ النبي ميت، الآن الله أعلم، صح؟ لكن إذا أردت في زمانه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الحكم، نعم. لكن إذا أردت الآن، النبي لا يعلم، النبي ميت، فتقول الله أعلم. في زمانهم كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، فهو موجود، يحيلون الأمر إلى الله ورسوله أنه موجود وهو يبلغ عن الله. لكن في زماننا قد تكون معنى شركي، تقول الله ورسوله أعلم، والنبي كيف يعلم الآن؟ الآن ميت. لكن إذا أردت من باب الإخبار عن الماضي كان يعلم، هذا موضوع آخر. فقال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، التوحيد، العبادة. طب وحق العباد على الله؟ قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي يموت، هذه مسألة في غاية الأهمية، الذي يموت موحدا سيدخل الجنة ولا بد، الذي يوحد توحيدا كاملا مطلقا، سندخل هذا في الدرس الذي بعده، الذي يوحد توحيدا مطلقا كاملا سيدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب، إذا كان من 70,000 أو على الأقل لا يعذب. لذلك قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لكن قد يأتي إنسان يوم القيامة موحد، لكن عنده بعض الشرك ما يدري عنه، أو عنده معاصي وذنوب تجعله تخدش في جانب التوحيد. كل معصية، بالمناسبة كل معصية يقع فيها الإنسان هي فيها خدش في التوحيد، وإن لم يقال عنها شرك بمعنى الشرك المعروف. طب ما هو الشرك؟ خلينا نعرف إيش الشرك. الشرك هو أن تجعل لله ندا، الشرك هو التثنية، أشرك عكس التوحيد. التوحيد الإفراد، يقابله الشرك والتثنية. الشرك يقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. ما الفرق بينهما؟ الشرك الأكبر هو الذي جاء بالدليل أنه شرك ويخرج من الملة، كالسجود للصنم وعبادة صاحب قبر ودعاء غير الله، دعاء غير الله فيما لا يستطيع عليه إلا الله أو يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر يخرج من الملة، كالذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. وهنالك شرك أصغر. ما هو الشرك الأصغر؟ هو كل ما جاء بالدليل أنه شرك، هو كل ما جاء بالدليل أنه شرك ولكنه لم يأتي دليل أنه يخرج من الملة. الأول جاء بالدليل أنه شرك وأنه يخرج من الملة. الشرك الأصغر جاء بالدليل أنه شرك ولم يأتي دليل أنه يخرج من الملة، مثل قليل الرياء شرك وجاء ولم يأتي دليل على أنه يخرج من الملة، مثل الحلف بغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. شوف الدليل، دليل. طب هل هو أكبر؟ ما جاء دليل أنه أكبر، إذا نقول هذا شرك أصغر. ثم أيضا يقال عن الشرك الأصغر حتى تنتبه: كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. كل ما كان وسيلة، يعني مثلا تعليق التمائم يقول علماء عنها شرك أصغر. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. اليوم أنت تعتقد بالتميمة على أنها سبب، غدا لربما تعتقد بالتميمة على أنها بنفسها تضر وتنفع، أليس كذلك؟ فهي باب، وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر. فيقولون حتى لو يأتي الدليل بأنها هي شرك بذاتها أصغر، هي وسيلة، إذا كانت وسيلة للشرك أكبر فهي شرك أصغر. وكله محرم. الله سبحانه وتعالى يقول، هذه آية محكمة مهمة جدا أن يحفظها طالب العلم، كررت مرتين في سورة النساء. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به. تعالوا نتأكد كلمة إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن يشرك، هذا أن حرف مصدر ونصب، صح؟ ينصب الفعل المضارع، صح؟ إذا جاءت بعد كلمة يشرك فعل مضارع، فعل مضارع إيش؟ مبني طبعا لغير المعلوم، منصوب بسبب أن، صح؟ طب هذا الأن العلماء عندهم مسألة في قضية أن الأن هذه المصدرية تسمى أن المصدرية وهي ناصبة تدخل على الفعل المضارع. هذه يقولون تسبك بالفعل المضارع يعني تشبك تختلط تخلطها فعل المضارع بتطلع منها مصدر. أن يشرك إيش مصدر إيش المصدر بتطلع منها الإشراك أو إشراك. أن يشرك هي معنى إشراك صح؟ إشراك نكرة ولا مش نكرة؟
نكرة.
جاءت في سياق ماذا؟
النهي.
لا مش نهي براء طلع لا إن الله لا يغفر
نفي.
أحسنت. إذن جاءت نكرة في سياق النفي أحسنت فتفيد العموم عند الأصوليين. فإن الله هذا خطير جدا ترى هذا المعنى يا عمار. إذا كان الإشراك كان كبيرا أكبر شرك أكبر عفوا أو كان شركا أصغر فإنه لا يغفره الله يوم القيامة. وهذا قول كثير من العلماء قول لشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الشرك الأصغر حتى يوم القيامة الشرك الأصغر يعرضك للنار لا يغفر. طبعا لمن لا يغفر؟ للذي لم يتب منه. أما الذي تاب في الدنيا هذا موضوع آخر. لكن الواحد مات يوم القيامة وجاء عليه ذنوب ذنوبه إلى قسمين قسم ذنوب شركية وقسم ذنوب ليست شركية. فإذا كان ذنبه من ضمن الشرك فإن الله لا يغفره له فيعذب عليه. وإذا كانت ذنوبه دون الشرك فإن الله سبحانه وتعالى يجعله تحت مشيئته. إذا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي تحت المشيئة. هذه الآية بالمناسبة فيها رد على من؟ فيها رد على الخوارج ورد على الخوارج طبعا بأقسامهم المعتزلة بنفس التفكير والإباضية على نفس النهج الذين يقولون مرتكب الكبيرة في النار مخلد فيقال لهم هذه الآية ترد هذا الكلام إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرتكب الكبيرة دون الشرك هو تحت مشيئة الله. وإذا كان موحدا حتى لو دخل النار سيخرج منها وليس كما تقولون يا خوارج ويا معتزلة ويا إباضية أي في الذين الآن في عمان وقالوها لي يعني في جلسة في مجلس ليسوا مخلدين في النار يبقى موحدا. الموحد سيخرج من النار حتى وإن دخل النار لكنه تحت المشيئة قد يسامحه الله لأنه تحت المشيئة وقد يعذب الله سبحانه هو تحت مشيئته لكن قد لا يشاء له أن لا يعذب طالما أنه موحد أنه لم يشرك. أما إذا جاء بشرك فإذا كان شركه أكبر سيعذب مخلدا إذا كان شركه دون الأكبر فإنه سيعذب ويخرج من النار على قدر ذنبه. واضح؟ المسألة خطيرة جدا. طيب فيقول وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم أي ما تقول هذه معلومة جميلة فيتكلوا يعني يتكلوا بقلوا يعملوا. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أخفى عنك الرزق عشان تعمل أخفى عنك مقعدك في الجنة والنار عشان تعمل أخفى عنك الموت عشان تعمل. طب لماذا قال لي أنه عنده يعلم الرزق ويعلم مقعدك في النار والجنة ويعلم متى تموت ومتى تعيش ويعلم ماذا ستفعل؟ لماذا؟
هو إله الدبر
حتى يقول لك أن الله الله يقول لك لأنه العليم العليم صفة الكمال في العلم يعني كل شيء يعلمه الله سبحانه وتعالى وكل شيء كتبه الله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني هو أخبرك به حتى تطمئن للقدر بس حتى تعلم علم الله سبحانه وتعالى ليس لأن تتكل على ذلك. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو من النار. قال عمر أظن القائل ففيما العمل يا رسول الله؟ طب ليش بنعمل طالما كل شيء مكتوب ومعروف؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا يعني هذه الحقيقة أن الموحد سيدخل الجنة لكن قد يتكل فلا يعمل أو إذا كان عنده خير ما يزداد فيه. يعني مثلا تخيل ولله مثل أعلى تخيل لو أنك ضمنت النجاح في المدرسة أو في الجامعة شو بتدرس؟ في ناس بيقول لك لا أنا بحب العلامة عالية بس في ناس لا راح يجلس بطل يدرس صح؟ لو واحد مثلا ثبت عنده أنه سينجح في رخصة الأسواق ولا خلاص يعني ما هو منجحني منجحني زي ما صار معي رحت أخذها الرخصة والملازم بده يساعدني أنا فعلا اطمأنيت لدرجة أن صرت أغلط براحتي يعني هو منجحني منجحني هو حكي لي أصلا يعني نزل لي الهاند بريك ناس وأنا ماشي بغلط في بعدت عن الناس، قال لي أو هي امرأة اسمها سميرة، ملازم سميرة، قلت الشيخ عادي عادي ما حد شايف فكر على الله. فصرت عاد إيش أنا أحط ثالث بأول بثاني بتبرقش معي، ما خلص أخذت ال أخذت الموافقة إني أسلم. قربت على الناس وصلت عند الناس، فبتحكي لي شيخ هسه أمام الناس لازم تعمل شو بسموها هاي الصفة هسه ضبطه لأنه أمام الناس، بس اترك الكلاش لأني أنا ماسكيته كلاش السيارة، أنا خايف الكلاش عشان جداد بسواقة كنا، فإذا فلت الكلاش بتوقف السيارة صح بطفي. فقالت لي اترك، أنا شديت عليه كثير، قل لي شيخ راح تحرقه اتركه أنا ماسكيته خلاص أنت بس فكر في الرجوع. طبعا أنا قدام ناس برجع ناس ما بعرف شو بصير حقي، الشاهد إن أنا واثق خسرت لدرجة إنه خلص يعني حتى كنت متوقع إذا ترجع لي السيارة هي صوب لي يعني. طبعا ما خلصت قالت لي ما شاء الله عليك سواقتك يا شيخ طيبة، وعاد والله كان طريق طيب ولا لا لا. فبعد ما خلصت تقول لي بس ادعي لي دعوة صالحة منك وأنا حابة أنجحك مش عارف الحكي تبعهم جزاهم الله خير. الشاهد بتكل الإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وهسه بدي أسأل السؤال الثاني بعد أحكي كلمة، لا تبشرهم فيتكلوا. طب لماذا قالها عثمان؟ النبي قال له ما تحكي لحد صح؟ لماذا قالها معاذ؟ أي ما النبي قال له ما تحكي،
الرسول جاوب
عشان ما يكتم علم باب الأمان
يعني. ما هاشم يقول بعد وفاته قالها صح، وعبد الرحمن يقول باب الأمانة
عشان ما يكتم
علم. عشان ما يكتم علم عمار
سعدين يقول السنة.
نعم هو هذا كله صحيح، فقال في جاء في رواية قال ذكرته أو أخبرت به تأثما، إن حتى ما قع في الإثم في كتمان العلم، هذا أمان هذا نشر سنة، وهذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
سيدنا عمر سأل الرسول
لا هذا معاذ الجبل هذا في حديث آخر حديث ما من نفس المنفوس، هذا بتكلم عن هذا الحديث اللي حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. قال المؤلف رحمه الله طبعا حتى شيخنا أو يقول أن يتركوا يتكلوا فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. بعض الناس يقول لك يعني بيعمل، لكن وين قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون؟ بروح التنافس صح ولا لا؟ ذلك كان هذا مهم. إذا قال في رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرج من الإثم. فيه مسائل قال المؤلف الأولى، هذا الدرس اللي دخلنا فيه مسائل، مؤلف يذكر المتن ثم يذكر بعده مسائل، وكل المسائل اللي ذكرها تقريبا شرحناها. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثاني ماذا خلقنا الله لعبادته، الثاني وليس الحكمة تختلف عن السبب، الحكمة الغاية التي خلقنا الله والله ما يحتاج لعبادتنا، الثانية أن العبادة هي التوحيد أي أهم ركن فيه لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد لأنكم مشركون، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى، العلات يعني الضرائر واحد بتزوج أكثر من امرأة كل واحدة بتنجب أبناء، هم إخوة ليسوا أشقاء، إخوة من أب وليس من أب وأم، هذا معنى إخوة لعلات. الأنبياء كذلك إخوة لعلات دينهم واحد كلهم على دين واحد التوحيد، وشرائعهم شتى كل نبي جاء بشريعة توافق زمانه، فقدر الله شريعة موسى تختلف عن شريعة عيسى تختلف عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم الصلاة والسلام أجمعين. قال السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة، لا يكفي فقط تقول أنا أؤمن بالله بل عليك أن تكفر بالطاغوت، لا يكفر تقول أنا سني عليك أن تحارب أو تهجر أهل البدع. السني ليس فقط الذي يعمل بالسنة، في عندنا أناس نعرفهم ناس كثير وليس موضوع تسمية أناس مش بالي شخص معين، لكن وحقيقة تجده يحرص على السنة تجده حريص على السنة، لكنك لا تجده حريصا على هجران أهل البدع أو التحذير منهم، وإذا سئل عن المبتدع وهو يعرف طبعا إذا ما كان ما يعرف هذا موضوع ثاني، لكن يعرف إذا سئل عن المبتدع لا يتكلم فيه بل يقول لك عادي ما في مشكلة اذهب إليه، هذا خطير الموضوع، لا عليك أن تتبرأ من منهج حتى تبين أولا هي أمانة حتى ما يقع أخوك المسلم في خطأ، إذا أنت كنت تعرف الحق وما شاء الله عنك طب أخوك المسلم قد ما يعرف فأنت ضريت، يعني واحد يجي يطلب بنتك أو أنت تبحث فتذهب تبحث عن هذا الذي طلب، تذهب تبحث عن تسأل جيران فيقول لك والله كويس ومنيح وأخبر عنك شيء سيء فيه، أليس هذا خيانة؟ وهذا فيه قضية زواج ممكن تطلق وتخلص القصة، طب ما بالك في قضية فيها جنة ونار ما بتخلص القصة، فهذا باب أولى أنك تبين. لذلك العلماء قالوا الغيبة ليست بغيبة، بغيبة في ستة، نسيت البيت سبحان الله، أو الذم ليس بغيبة في ستة منها ومحذر ومحذر فسقا، كأن هذا البيت نسيت إذا ذكرته بذكر. فالشاهد أنه بدك تكفر بالطاغوت، مش بقول أنا والله مسلم، لا، تكفر باليهود والنصارى، تكفر بدين المشركين، تقول هذا دين خطأ. في ناس مسلمين اليوم بقول لك والله أنا مسلم بس أنا والله ما بحكي عن اليهود والنصارى كفار، لا ما ينفع. بالضبط لابد أن تكفر بالطاغوت، تقول أكفر بدين النصارى أو المحرف واليهود والشرك إلى آخره، لأنني أؤمن بالله، هذا هو الدين، هذا معنى لا إله إلا الله. كذلك السني، أنت سني تعمل بالسنة وترد على البدعة أو تحارب البدعة أو تتبرأ من البدعة، مش تقول والله ما لي دخل، والله كل واحد على دينه والله الله يعينه، لا، تبين للناس هذا دينك وتبرأ حتى يقال فلان سني. قال المؤلف الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، كما قال ابن القيم عندما سئل عن الطاغوت قال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع، وذكر من رؤوسهم خمسة على رأسهم إبليس من الطواغيت، وكل من دعا إلى عبادة نفسه وغير ذلك، فكل هذه كلمة عامة في كل من تجاوز حده. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أموال أولادكم من إملاق ونحن نرزقكم وإياهم. بالمناسبة هذه جميلة، في هذه الآية في سورة الأنعام قال نحن نرزقكم وإياهم، في سورة إيش الثانية الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، عكس الكلمة، هنا نرزقكم هناك نرزقهم، هنا وإياكم وإياهم هناك وإياكم، إيش الفرق؟ عندما قبل أن يأتي الولد خشية إملاق، ما قتلت، أنت تخشى الفقر فلم تأتي بالولد أو قتلت الولد لأنك تخشى الفقر، فالله يقول لك رزقته على الله مش عليك، نحن نرزقهم، ليش قتلته؟ فيحذرك حتى يجي الولد لا تمنع الحمل لأن الله يرزقه. في الآية الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني إملاق حاصل وهو الفقر، لماذا؟ نحن نرزقكم، لا تخاف الفقر، أنا بعطيك، أنا برزقك وإياهم أيضا، هم رزقتهم على الله سبحانه وتعالى، هذا من جميل الآيات إلى آخر آية. قال عظم الشأن الثلاث آيات المحكمات من سورة في سورة الأنعام عند السلف إلى أن طبعا إلى نهايتها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم إيش أظن لعلكم تتقون أظن في آخر آية. على كل حال هذه آية عظيمة جدا عند أهل السنة، وأن هذا صراطي مستقيما وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان جالسا، الحديث عند ابن مسعود كان جالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فخط لنا خطا وخط بجانبه خطوط وقال هذه خطوط على كل خط شيطان أو على كل سبيل شيطان يدعو إليها، ثم قرأ في قال وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا يوافق قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، حبل واحد جميعا ولا تفرقوا، فهو حبل واحد وهو سبيل واحد وهو صراط واحد لا يتشعب ولا يتفرق، فما يجي واحد يقول والله كلنا خير وبركة، لا والله في سنة في بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهم في النار إلا واحدة، قالوا ما هي رسول الله؟ قال ما كنت عليه اليوم أنا وأصحاب، طريق واحدة كل الطرق خطأ، طريق واحدة هي الصواب. طبعا يقول طب كيف تعرف الصواب من الباطل؟ ارجع للكتاب والسنة بتعرف، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. قال عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف وفيها عشر مسائل، اقرأ لا ستجد مسائل، أولها النهي عن الشرك، العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء التي بدأ فيها في قول بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسانا، وأنهاها بقوله سبحان الله بدأ بالتوحيد في هذه الآية، أي وصايا بني إسرائيل موجودة عندهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأنهاها ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، بدأها بالتوحيد وأنهى بذلك، هذه من جميل عندما تتدبر الآيات، هذا من جميل الآيات سبحان الله. قال بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا قبل وقضى طبعا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. قال ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله في آخر السورة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، أليس كذلك؟ قال الحادية عشرة، مش في آخر السورة، من آخر الصفحة عفوا، في بداية الصفحة عندما قال ذلك مما أوحى إليك ربك. نعم، قال الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأيضا دائما يثنى الله سبحانه ببر الوالدين. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، ما هو حق الله علينا يا براء؟
حق الله علينا؟
نعم. أحسنت. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، ما هو حقنا حقنا على الله، وهذا الحق ليس حقا إنما أوجب الله على نفسه يا فارس، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، معاذ ما أخبر بها إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأبي هريرة حذاءه وقال له اذهب فكل من لقيته بشره وقل له أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أو بمعنى الحديث. السادسة عشرة جواز كتمان العلم لمصلحة، هذه مسألة للمصلحة، هذا مسألة مهمة، الأصل أن لا يكتمن العلم. وجميل قصة سمعتها ما أدري صحتها وأنا أبحث لمن يبحث عنها، قيل أن الشيخ الشنقيطي محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان التفسير وهو عالم كبير وهو من جلة العلماء وكان قد يعتبر من شيوخ ابن باز حقيقة من حيث العمر، قيل أنه كان يدرس في الجامعة وغشش الطلاب، هما غششوا أخبرهم، فالشيخ ابن باز قال يعني ماذا فعل ذلك؟ قال يعني سألوني، قال بس هذا امتحانات وكذا، قال يعني عشان امتحاناتكم أكتم العلم ولا ما أكتم؟ فكان يسألوه ويجاوبهم يقول كذا وكذا، ما أدري صحة القصة سمعتها قبل يومين الله أعلم. على كل حال هل يجوز كتمان العلم لمصلحة؟ هذا رد على الشيخ الشنقيطي رحمه الله، نعم يجوز كتم العلم لمصلحة، مصلحة نبين مين المتميز ويصير كذا ويصير كذا إلى آخره، فليس قضية كتمان علم، هي لمصلحة، وفي بعض الأحيان تسكت عن الحق ليس ضعفا إنما لمصلحة، كما النبي صلى الله عليه وسلم سكت وقال لعائشة لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية لأمرت بالبيت الكعبة فيهدم وأبنيه على قواعد إبراهيم طوله 60 ذراعا وله بابان باب كذا وباب كذا، هذا كانت الكعبة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا للمصلحة حتى لا يفتن الناس، وأشياء كثيرة كانت تحدث للمصلحة، الله سبحانه وتعالى من 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 المصلحة في بداية الدعوة كان يمنع زيارة القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لما انتهت هذه المصلحة والناس ثبت فيهم التوحيد وما عادوا يخشون أن يعبد القبر، من كانوا متعلقين جدا بالأموات والقبور والأصنام، يعني هم يعبدوا الحجر فسهل أن يعبدوا واحد في القبر، فلما ثبتت هذه الأمور عندهم قال ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذه من الناسخ والمنسوخ. قال جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف، يعني جيد أنك تأتي لأخوك المسلم بالبشارة، طبعا احنا في هذه الأيام نسمع خبر سيء على التلفزيون أو في كذا ما بتصدق تروح تحكي لأهلك أو لقرايبك تنكر عليهم، يا أخي لا، ليس هذا السنة، بل السنة أن تبشرهم، لذلك عندما تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وعلموا توبته كانت صلاة فجر، أحد الصحابة صار يركض على فرس بده يذهب لبعض الذين بشروا أو الذين تاب الله عليهم، واحد عشان يكون هنا أو هو أول من بشر ارتفع إلى سلع من جبل وقف وصار ينادي يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، قال فأول ما أتاني أعطيته لباسي أعطيته ردائي، ليش؟ قال بدي أكون، لأنه هذا عندهم عادة الذي يبشر أولا، مع أنه هذا كان قبله يمكن مشى شاف حاله بدين سبا راح وقف على جبل حكى بصوت عالي عشان يكون هو أول من بشر، هذه سنة، قال الثامن عشر الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لذلك قال لا تبشروا فيتكلوا. التاسع عشر قوله المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وقلنا هذا فيها تفصيل. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الناس. نعم هذا ممكن أن تقول لطالب هذا الشيء وتقول لطالب شيء، ما تقول للطالب الثاني هذا الأمر بناء على مصلحة معينة. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدي له حمار من من؟ من الذي أهدى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا؟ لا، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم رسالة فأكرمه ولم يؤمن،
ولكن
أحسنت المقوقس عظيم القبط في مصر، أرسل له جارية وهي من؟
ماريا القبطية.
وفي امرأة ثانية قال اسمها ريحانة فيما أظن، وأرسل له أيضا هذا الحمار. ما بعرف هو الحمار هذا نفسه ولا في حمار ثاني، ممكن يكون في حمير أخرى، لكن هذا معروف. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدابة، أي تجلس خلفك أحد. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة التوحيد. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. ونتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير.